الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولًا في ذكر مذاهب أهل البدع في الأسماء والصفات الإلهية. المذهب الرابع مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، ويجعلون الأسماء هي الذات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. وقد أجمعت المعتزلة على أن الله موجود حي عالم قادر، وهذه الأربعة إنما هي ذاته، ليست شيئا زائدا على الذات. وأما ما سواها ففيه اختلافات دقيقة عندهم. فمثلا السمع والبصر عند البغداديين من المعتزلة هما العلم، وعند البصريين معناهما أن الله حي لا آفة تمنعه من إدراك المسموع والمبصر إذا وجد. ومذهبهم في الفعل والمفعول هو مذهب الجهمية أيضا، فيقولون إن الفعل هو المفعول. ومنهم من قال إنه غيره، إن الفعل غير المفعول، على تفصيلات لا نتناولها الآن. والجميع متفقون في النهاية على أن الله تعالى لا يقوم به فعل. فهذا هو مذهب المعتزلة. حاصله كما ذكرت في أول الكلام أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات التي تدل عليها، فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. وهذه الأسماء التي يثبتونها ليست شيئا زائدا على الذات، وإنما هي عين الذات. يعني عندما يقولون سميع، هذا لا يدل على شيء زائد، على قدر زائد على مسمى الذات، وإنما سميع هو عين الذات، وكذلك البصير والعليم إلى آخره. عندهم هذه الأشياء هي عين الذات، كأنها مجرد أعلام تدل على الذات فقط، لا تدل على أي معان زائدة. إنما الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء ينفونها تماما، لا يثبتون منها شيئا. وكما قلت لكم وهو الموجود في كتب المعتزلة، هم مجمعون على أن الله موجود حي عالم قادر. طيب، هذه الأشياء الأربعة هي الذات، ليست شيئا زائدا على الذات. ما سوى ذلك من الأسماء والصفات؟ كما ذكرت لكم هناك بعض الاختلافات الدقيقة، كما ذكرت لكم في السمع والبصر بين البصريين والبغداديين. ومذهبهم في الفعل والمفعول هو مذهب الجهمية الذي ذكرناه بالأمس. منهم من قال إن الفعل غير المفعول، لكن بطريقة يعني لا نتناولها الآن لما فيها من تعقيد. لكن المعتزلة كلهم في النهاية متفقون على أن الله تعالى لا يقوم به فعل. إذن خلاصة مذهب المعتزلة في كلمتين: إثبات الأسماء ونفي الصفات. ينفون الصفات كلها الذاتية والفعلية، لا يثبتون شيئا من الصفات إطلاقا. وهذه الأسماء التي يثبتونها إنما هي الذات، ليست قدرا زائدا على الذات. وللمعتزلة شبهتان رئيسيتان. الشبهة الأولى، نفس شبهة الأعراض والأجسام التي سبق ذكرها عند الجهمية، وقد افترقوا عن الجهمية في أنهم كما يقول شيخ الإسلام في كتاب النبوات استعظموا نفي الأسماء لما في ذلك من تكذيب صريح للقرآن، وجعلوها مجرد الذات فرارا من إثبات قدر زائد على الذات. إذن هذه الشبهة الأولى هي نفس شبهة الجهمية التي مرت معنا في قضية الأعراض والأجسام. فالجهمية كما سبق وبينا يعتبرون أن الصفات أعراض، وأن الأعراض لا تقوم إلا بجسم، وبناء على ذلك فقد منعوا أن يوصف الله تعالى بالصفات. نفس القضية عند المعتزلة تماما. الفرق بينهم وبين الجهمية أن الجهمية قالوا كما ذكرنا بالأمس الأسماء مستلزمة للصفات، فلا بد من نفيها مع الصفات. المعتزلة قالوا يا جماعة ما يصلح، يعني الأسماء، القرآن مملوء بذكر الأسماء الحسنى لله عز وجل، فلا نستطيع أن ننفي الأسماء، لكن الصفات ماشي ننفي الصفات، لكن الأسماء ما نستطيع أن ننفيها. طيب هم عندما أثبتوها ماذا فعلوا؟ هل تميزوا في الحقيقة عن الجهمية؟ الجواب لا، لأنهم جعلوا الأسماء هي نفس الذات، لأن الشبهة عندهم في أن تثبت قدرا زائدا على الذات. لو أثبتت قدرا زائدا على الذات إذن دخلت في قضية الأعراض والأجسام. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن كلامهم هذا مكابرة للعقل، فإن إثبات حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كإثبات مصل بلا صلاة، وصائم بلا صيام، وقائم بلا قيام. تمام. الوجه الأول أن هذا الذي فعلوه وقالوه مكابرة للعقل، لأن الاسم لا بد أن يشتمل على صفة، ولولا الصفة لما وجد الاسم، صحيح؟ يعني لا تستطيع أن تقول في فلان إنه مصل إلا إذا تحققت منه الصلاة، ولا تستطيع أن تقول هو صائم إلا إذا تحقق منه الصيام، ولا تستطيع أن تقول هو متحرك إلا إذا تحققت منه الحركة. فلو أنك قلت صائم بلا صيام وقائم بلا قيام ومتحرك بلا حركة فهذه مكابرة للعقل. فإثبات الأسماء لا بد فيه من إثبات الصفات، لا يصح أصلا أن تثبت اسما بلا صفة، لأنه ما تحقق الاسم أصلا إلا عندما تحققت الصفة، وما استحق الشيء أن يسمى بهذا الاسم إلا عندما قامت به هذه الصفة التي يدل عليها الاسم. الوجه الثاني أن ما ادعوه في نفي الصفات موجود أيضا في الأسماء، فإنهم لا يعقلون حيا عالما سميعا بصيرا إلى آخره إلا جسما. واضح؟ يعني هم قالوا طيب نقول سميع بصير عليم إلى آخره، لماذا يا جماعة نفيتم الصفات؟ لأنها لا تقوم إلا بجسم، ولا نعقل الصفة إلا أن تكون قائمة بجسم. طيب ما هو لا يعقل حي ولا عليم ولا سميع ولا بصير ولا قدير ولا إلا إذا كان جسما، صحيح؟ فنفس شبهتهم في الصفات موجودة في الأسماء. الشبهة الثانية هي الشبهة المعروفة بتعدد القدماء. ومعناها أننا لو أثبتنا صفات قديمة للزم تعدد القدماء، لأن الصفات يمتنع أن تقوم بالذات، فلو كانت قديمة للزم تعدد القدماء. وهذه الشبهة قديمة، هذه الشبهة قديمة من شأن القوم، قد ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية، لكنه لم يقل المعتزلة، صحيح إنما هو يرد على من؟ على الجهمية، فحكى الشبهة عن الجهمية ما قال المعتزلة. لكن العلماء عندما يفرقون بين الجهمية والمعتزلة يذكرون هذه الشبهة مع المعتزلة لأنها اشتهرت عنهم. ولعلي نبهت عليكم قبل ذلك أن الطائفة التي نبغت في عهد الإمام أحمد رحمه الله بشر ونظراءه قد يسمون جهمية وقد يسمون أيضا إيه؟ معتزلة، لأن المعتزلة أخذت التجهم، أخذت التعطيل عن الجهمية وصاغته بالصيغة الكلامية المأخوذة عن الفلسفة والمنطق، تمام؟ فكلامهم في الأصل هو كلام الجهمية، فلما كان كذلك جعلهم السلف جهمية وقالوا فيهم جهمية، فكان السلف يطلقون التجهم على المعطل عموما، حتى أنهم أطلقوا التجهم على من تأول بعض الصفات، قالوا إن هذا القول هو قول الجهمية حتى وإن كان صاحبه مختلف الإيه؟ مختلف المأخذ عن مأخذ الجهمية. فالتجهم عند السلف هو التعطيل، من عطل صفة أو تأولها على غير وجهها فإن هذا كان يسمى عند السلف تجهما. إذن عرفنا هذه الشبهة، يقولون شبهة تعدد القدماء مشهورة عن المعتزلة. ما معنى هذا الكلام؟ ترجع إلى الشبهة الأولى لأنها منبنية عليها. الذي انبنى على الشبهة الأولى عندهم أن الله يمتنع أن تقوم به الصفات، تمام؟ إذن الصفات لو تصورناها فلا بد أن تكون إيه؟ منفصلة عن الذات. طيب، بناء على هذا الفرض هل يصح أن نثبت صفات قديمة؟ لا يصح، لأن الصفات المنفصلة عن الذات لو كانت قديمة للزم تعدد الإيه؟ تعدد القدماء، وهذا يتنافى مع وحدانية الله عز وجل في أزليته. والجواب عن هذه الشبهة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله لما حكى هذه الشبهة رد عليها بقوله بما معناه، يعني أن هذا الذي ذكروه إنما يكون لو جعلنا الصفات منفصلة عن الذات، وهذا باطل بصريح العقل، وإنما نتكلم على إله موصوف بصفاته أو بعبارة أخرى على صفات قائمة بالذات. وفرض ذات عارية عن الصفات منفصلة عنها إنما هو تصور في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي أخذه العلماء بعد ذلك في نقض هذه الشبهة. يقول يا جماعة قضية تعدد القدماء إنما نفترضها نتصورها لو افترضنا أن الصفات منفصلة عن الذات، فنعم صحيح هذا، لكن هذا باطل أصلا، لا يصح، لا تتصور صفات منفصلة عن الذات، كما أنه لا تتصور صفات المخلوق منفصلة عن ذاته، لابد أن صفة الشيء تكون قائمة بالشيء. فعندما نتكلم عن الصفات الإلهية فنحن نتكلم على إله موصوف بالصفات، والصفات قائمة بالذات لا تنفصل عنها. إذن فإثبات صفات قديمة لا يتعارض مع ماذا؟ مع أزلية الله عز وجل، لأن الصفات ليست منفصلة عن الذات. فالله لم يزل بذاته وأسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات ليست شيئاً مختلفاً منفصلاً عن الذات. القضية كما ينبه عليه شيخ الإسلام كثيراً من أصول الضلال في هذا الموضع أنهم لا يفرقون بين ما يتصوره الذهن وما هو موجود في الواقع. تمام؟ هذا مهم جداً أن تعرفه. أهل البدع يتصورون أن كل ما يوجد في الذهن يكون متحققاً في الواقع، وهذا خطأ بطبيعة الحال، لأن الذهن يتصور أشياء ويتخيل أشياء لا تقع ولا توجد. يتصور مثلاً أن مخلوقاً له 600 رأس وله 1000 جناح وله كذا وله كذا، كل هذا يتخيله الذهن، لكن هل هذا موجود في الواقع؟ الجواب لا. فليس كل ما يتصوره الذهن ويتخيله يكون موجوداً في الواقع والخارج. إذن نحن عندما نتصور ذاتاً منفصلة عن الصفات فهذا مجرد تخيل في الذهن، هذا مجرد تخيل في الذهن لا وجود له في الواقع، ليس في الواقع ولا الخارج أن هناك ذاتاً منفصلة عن الصفات، كما أن المخلوق صفاته لا بد أن تكون قائمة به، فكذلك الخالق أيضا. وهذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين صفات ذاتية وصفات فعلية، لأن الصفات الفعلية أيضا قائمة بالله عز وجل، فأفعال الله تعالى قائمة به كما أن صفات ذاته قائمة به. فقضية قيام الصفات بالذات لا فرق فيه بين صفة ذاتية وصفة فعلية. بعد ذكر هاتين الشبهتين نتكلم على قضية مهمة عند المعتزلة، وهي التي تسمى بإثبات الأحوال. إثبات الأحوال، وهذا قول أبي هاشم ابن أبي علي الجبائي، هو وأبوه من رؤوس القوم وأئمته. وأبو هاشم هذا اخترع في قضية الصفات ما يسمى بالأحوال. ما هي الأحوال عند أبي هاشم؟ الأحوال عندهم هي كون الله متصفاً بالصفات، كون الله متصفاً بالصفات، مثل كون الله عالماً وكونه قادراً وكونه سميعاً إلى آخره. وتسمى أيضاً بالعالمية والقادرية إلى آخره. ما تصور أبي هاشم لهذا الكلام؟ الحال عند أبي هاشم هي النسبة بين العالم والمعلوم والقادر والمقدور إلى آخر، أي النسبة بين الموصوف والصفة. وهي أمر لا وجودي ولا عدمي ولا معلوم ولا مجهول، وإنما هو أمر قائم بالذهن فقط. تمام؟ لا يلزم أن تفهم لأن هذا من محالات العقول. تمام؟ الجواب عن هذا الكلام أنه من محالات العقول، وهو شعبة من مذهب القرامطة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. مذهب القرامطة سبق معنا. ما مذهب القرامطة؟ نفي الإيه؟ النقيضين. فكلام أبي هاشم من هذا شعبة من مذهب القرامطة، شعبة من القرمطة، لأنه قال في الحال يعني بعد هذا الكلام كله، قال ماذا؟ أمر لا وجودي ولا عدمي ولا معلوم ولا مجهول، ما هذا الكلام؟ فهذه قرمطة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المذهب إنه شعبة من مذهب القرامطة، والدليل كما سبق معنا في الرد على القرامطة أن النقيضين إيه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا واسطة بين النفي والإثبات، ولا بين الوجود والعدم. فهذا هو المسمى بإثبات الأحوال عند المعتزلة، وتحديدا عند أبي هاشم، كما قال القائل: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعار والإيه والحال عند البهشم وطفرة النظام. إذن الحال عند أبي هاشم لو أردنا أن نقرب المسألة هي مجرد نسبة بين الموصوف وبين الصفة، هذه النسبة مجرد أمر يتصوره الذهن فقط، لا وجود له في الخارج. وأبو هاشم نفسه يقول إنه ليس موجودا ولا معدوما ولا معلوما ولا مجهولا، وهذا كلام لا يقبله العقل، فضلا عن أن يفسره العقل. ختام الكلام على مذهب المعتزلة بذكر تنبيه: قول المعتزلة هو في الحقيقة قول الجهمية، لأنهم لا يثبتون في الحقيقة إلا الذات فقط، أليس كذلك؟ ما قولهم في الصفات؟ ينفونها. ما قولهم في الأسماء؟ هي الذات. إذن هم في الحقيقة لا يثبتون إلا الذات، والجهمية أيضا لا يثبتون إلا الذات. ولهذا سماهم بعض العلماء، أي المعتزلة سماهم بعض العلماء مخانيث الجهمية، وقال يحيى بن عمار رحمه الله تعالى: الجهمية الذكور، لأن هناك جهمية إناثا. هذا صحيح، سيأتون معنا إن شاء الله تعالى لعلكم عرفتموه. من؟ الأشاعرة. طيب، ننتقل إن شاء الله إلى مذهب الكلابية والأشاعرة، وإن كان سيطول فيه الكلام لكن نأخذ ما تيسر إن شاء الله. المذهب الخامس مذهب الكلابية والأشاعرة، وهاتان الطائفتان ابتداء، هاتان الطائفتان مع الكرامية والسالمية يقال لهم متكلمة الصفاتية، متكلمة الصفاتية. لماذا؟ لأنهم يثبتون ما يثبتونه من الصفات بالطرق العقلية، ويسمونها العقليات. إذن عندنا أربع طوائف: الكلابية والأشاعرة والكرامية والسالمية. هذه الطوائف يقال لهم متكلمة الصفاتية. طيب، متكلمة هذا مأخوذ من إيه؟ من المتكلمين، يعني عندهم كلام. وطبعا إذا ذكرنا الكلام هنا أردنا ماذا؟ الطرق العقلية. والصفاتية نسبة إلى إثبات الصفات، يعني هم يثبتون الصفات لا ينفونها في الجملة، طبعا لا في التفصيل، يثبتون الصفات في الإيه؟ في الجملة. وهذا الذي يثبتونه يثبتونه بالطرق الإيه؟ العقلية والكلامية، ويردون على النفاة كالجهمية والمعتزلة في هذا الذي يثبتونه، فلهذا يسمون متكلمة الصفاتية. وطبعا لعلكم تلاحظون أن كلمة الصفاتية بهذا المعنى الذي نذكره أشمل من ذلك، فالصفاتية تطلق هذه الكلمة على كل مثبت للصفات، فحتى من أثبت الصفات على منهج السلف فإنه يدخل في الصفاتية، لكن شتان شتان بينه وبين هذه الفرق. نتناول أولا الكلابية والأشاعرة، وهؤلاء يسمون بأهل التأويل. سبق معنا أهل الإيه؟ أهل التجهيل، هذا سبق معنا تمام. من هم أهل التجهيل؟ الفلاسفة، أهل التخيل معذرة، أهل التخيل من هم؟ الفلاسفة ومن تفرع عنهم كالقرامطة. سيأتي معنا أيضا أهل التجهيل. إذن هذه ثلاثة مصطلحات احفظها: أهل التخيل، أهل التأويل، أهل التجهيل، تمام. الكلابية والأشاعرة يسمون بأهل التأويل لماذا؟ لأنهم يتأولون ما ينفونه من الصفات، ولا بد أن يعرف أن تأويلهم هذا قد سبقوا إليه، فهو في الأصل تأويل الجهمية والمعتزلة، لكنه نسب إلى الكلابية والأشاعرة لأنهم هم الذين اشتهروا به ونسبوه إلى السنة. التأويل يا جماعة تأويل الصفات التي تنفى، عندما يقال إن الوجه هو الذات وإن اليد هي النعمة إلى آخره، هذا الذي نعرفه الآن عن الأشاعرة، هذا ليس كلامهم هم أصلا، إنما هو كلام الجهمية والمعتزلة في الأساس. ولهذا لو أنك رجعت إلى الكتب القديمة التي ردت على الجهمية والمعتزلة كمثل نقد الإمام الدارمي رحمه الله، فإنك تجد التأويلات التي تراها الآن في كتب الأشاعرة هي بالحرف تأويلات الجهمية الذين رد عليهم من الدارمي رحمه الله. إذن هم مشتركون في هذا الأمر، الأشاعرة لا يختصون به، لكن عندما يتكلم على التأويل ينسب غالبا إلى من؟ إلى الأشاعرة، لأنهم هم الذين شهروه وجعلوه من السنة، وهم الذين تقلدوا الرد على الجهمية والمعتزلة في وقت ما، فجعلوا تأويلهم هذا هو السنة، فلهذا نسب إليهم، وليس المقصود أنهم يختصون به، بل هذا في الأصل كلام الجهمية والمعتزلة. ولهذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى في أحد الصفات، في كل صفة نتناولها عندما يقال مثلا تأويلها كذا عند أهل البدع، فهذا ليس عند الأشاعرة وحدهم وإنما عند الجميع. مذهب الكلابية والأشاعرة هو إثبات بعض الصفات دون بعض، والصفات التي ينفونها هي الصفات الفعلية، هذا حاصل مذهب الكلابية والأشاعرة في كلمتين نذكره أولا على سبيل الإجمال. مذهب الكلابية والأشاعرة إجمالا أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. الذي ينفيه الكلابية والأشاعرة بالاتفاق من أول نشأتهم حتى يومنا هذا هو صفات الفعل، الصفات الفعلية، هذا هو الذي تنفيه الكلابية والأشاعرة. وما ينفونه يتأولونه كما ذكرت لكم، لهذا يعزى إليهم التأويل. الكلام على مذهب الكلابية والأشاعرة تفصيلا يطول، لهذا سنجعل له بعض العناوين، اكتبوها عندكم هكذا كما أقول لكم حتى يتيسر عليكم الأمر إن شاء الله. كيف نشأ مذهب الكلابية والأشاعرة؟ أولا لابد أن يعرف أن ابن كلاب متقدم على الأشعري، وابن كلاب هذا اسمه عبد الله ابن محمد ابن سعيد، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله. وأما الأشعري فإنه أخذ عن تلامذة ابن كلاب، الأشعري أخذ عن تلامذة ابن كلاب. كيف نشأ مذهبهم هذا؟ كانت الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات مطلقا الذاتية والفعلية، ف فجاء ابن كلاب فخالفهم في الصفات الذاتية فأثبت صفات قائمة بالذات وجعلها أزلية، ووافقهم في الصفات الفعلية فنفى أن يقوم بالله فعل بمشيئته واختياره، وسلم لهم أن الفعل هو المفعول. ثم تبعه على ذلك من تبعه من الآخذين عنه ومن الأسماء المشهورة في ذلك مما ينبغي أن يعرف: أبو العباس القلانسي. أبو العباس القلانسي، حتى انتهى الأمر إلى الأشعري في طوره الأوسط كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله. ثم استمر الأمر في أتباع الأشعري إلى يوم الناس هذا. تمام يا جماعة؟ إذن ابن كلاب عندما ناظر الجهمية والمعتزلة، طبعا الأصل واحد والمصدر واحد، ما هو؟ علم الكلام. فابن كلاب لم يناظر المعتزلة والجهمية بناء على منهج السلف وبناء على النصوص الشرعية، إنما جعل يناظرهم بماذا؟ بعقله، ومن خلال هذا المسمى بعلم الكلام. فسلم لهم نفس الأصول، سلم لهم في قضية الأعراض والأجسام وفي هذه الأشياء، وفي أنه يمتنع أن يقوم بالله تعالى أمر حادث، أمر جديد، فعل، سلم لهم هذا. لكن قال: يا جماعة، لا مانع أن يقوم به ماذا؟ أمر ذاتي ملازم له. إنما المشكلة عند الكلاب، عند ابن كلاب، في ماذا؟ في الفعل. لكن في أمور ذاتية ملازمة للذات الإلهية لا تنفك عنها ولا توصف ببداية ولا نهاية ولا كذا ولا كذا، هذا لا إشكال فيه، وخالف المعتزلة في هذا الأمر وحده. تمام؟ بعد ذلك، ما هي الصفات التي يثبتها الكلابية والأشاعرة؟ القوم يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. على خلاف بينهم في طريق إثباتها، ومتقدموهم يثبتونها بالعقل والسمع معا، وهذه الصفات التي يثبتونها يجعلونها كلها ذاتية أزلية، وينفون عنها التجدد والتبعض لشبهتهم في الصفات الفعلية، فيقولون في صفة العلم مثلا: إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد قديم. وفي السمع مثلا: إنه يسمع الأصوات كلها بسمع واحد قديم، وهكذا. طيب، التجدد يا جماعة، قالوا: التجدد هو تجدد التعلق، أي تعلق المعلومات بالعلم الأزلي والمسموعات بالسمع الأزلي والمبصرات بالبصر الأزلي إلى آخره. وعندما نقول إن القوم يثبتون سبع صفات فليس المراد الاقتصار عليها، وإنما المراد أنها هي المشمورة عندهم. وقد ذكر الأشعري في المقالات، في مقالات الإسلاميين، عن أصحاب عبد الله بن سعيد أي ابن كلاب أنهم أثبتوا العزة والعظمة وغير ذلك. وقد صار متأخروهم على إثبات ست صفات أخرى، واحدة نفسية وخمس سلبية. فالصفة النفسية هي الوجود، وجمهورهم على أنها تدل على الذات نفسها لا على صفة زائدة. وصفات السلبية الخمس هي القدم والبقاء والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والوحدانية. لماذا سموا هذه الخمس سلبية؟ لأن المراد بها سلب ما لا يليق بالله عن الله. كيف هذا؟ يقولون القدم سلب الحدوث، والبقاء سلب الفناء. في حد أزهري هنا ولا حد؟ والقيام بالنفس سلب الافتقار، ومخالفة الحوادث سلب الكلية والجزئية والأشياء التي يذكرونها، والوحدانية سلب الشريك. فلما كانت هذه الصفات تشتمل على جانب سلبي سموها صفات سلبية. تمام يا جماعة؟ إذن الصفات التي يثبتها الأشاعرة السبعة المعروفة المشهورة، هناك خلاف بينهم، بين المتقدمين والمتأخرين، في طرق إثبات هذه الصفات. المتأخرون يثبتونها بالسمع فقط، يعتبرون أن العقل لا يدل عليها، وأما المتقدمون فإنهم يثبتونها بالعقل مع السمع. المتأخرون زادوا ست صفات أخرى على هذا النحو الذي ذكرته لكم. ما موقف الكلابية والأشاعرة من الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين؟ متقدم القوم كأبي الحسن الطبري، وهذا الرجل تحديدا سيأتي معنا في رسالة الصابوني نفسها، سينقل عنه الصابوني رحمه الله كلاما، كأبي الحسن الطبري وابن مجاهد والباقلاني، هؤلاء يثبتون هذه الصفات، يثبتون الوجه واليدين. وأما المتأخرون بداية من الجويني فإنهم يتأولونها، يعني ينفونها، يعطلونها ويتأولونها، يقول وجه كذا واليدان كذا إلى آخره. فهذا الذي نعرفه الآن من كلامهم ليس كلام متقدميهم، حتى الذين هم على طريقة من؟ على طريقة ابن كلاب والأشعري. المتقدمون، وهنا لابد أن تفرق بين متقدم الأشاعرة ومتأخر الأشاعرة. عندما نقول متأخر الأشاعرة، البداية من عند الجويني، احفظ هذا جيدا. الجويني هو من؟ أبو المعالي، لأن أباه أبا محمد كان على الإثبات، وله رسالة مطبوعة في الإثبات. وأما أبو المعالي فهو الذي ابتدأ ماذا؟ هذه المرحلة المتأخرة عند الأشاعرة. تمام؟ إذن ما قبل الجويني وما بعد الجويني. ما قبل الجويني إذا تكلمنا على أبي الحسن الطبري وابن مجاهد والباقلاني وأمثال هؤلاء، فهؤلاء موقفهم من الصفات الذاتية الخبرية الإثبات، يثبتونها، يثبتون الوجه واليدين صفة ذاتية، ليس عندهم إشكال في هذا. إنما جاء الإشكال من عند من؟ من عند الجويني، نفى هذه الصفات وتأولها وتبعه الأشاعرة على ذلك. ومما ينبغي أن يعرف أيضا أن الجويني كان هذا قوله في الأول، في أول أمره، ثم رجع عنه في رسالته المعروفة بالرسالة النظامية، رجع عنه إلى التفويض، إلى التفويض. إذن الجويني كان يعطل ويتأول، ثم رجع عن التعطيل والتأويل إلى ماذا؟ إلى التفويض لا إلى الإثبات. هو لم يرجع إلى منهج السلف في الحقيقة، لكنه رجع إلى ماذا؟ إلى التفويض. فمن هنا صار يذكر عن الأشاعرة القولان في التأويل والتفويض. أين الأساهرة؟ موجود في كتب الأشاعرة في الأزهر تأويل وتفويض، صحيح؟ الكلام ده كان في الجوهرة ولا فين؟ وكل نص أوهم تشبيهه، مش كده؟ أوله أو فوض، صحيح؟ أوله أو فوض وروم تنزيها. طيب لسه فاكرينه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، يعني إيه؟ قولان، طريقتان. من أين جاءت الطريقتان؟ من عند الجويني، لأنهم نظروا إلى كلامه في الأول وكلامه في الآخر فقالوا يا جماعة طريقتان وخلاص، تمام؟ لكن الجويني نفسه صرح بإبطال التأويل عندما رجع إلى التفويض على حسب فهمه واعتقاده، صرح هو نفسه بأن التأويل باطل وأنه ليس من الحق. طيب الأمر التالي بعد ذلك وهو مهم في الحقيقة أيضا حتى يفهم ما هو موجود في كتب الأشاعرة التي تدرس في الأزهر، ما موقف الأشاعرة من الأحوال؟ ما موقف الأشاعرة من الأحوال؟ منهم من أثبتها كالباقلاني والجويني في أول قوليه، وفرقوا بين الأحوال والصفات بأنهم سموا الصفات صفات معاني، وسموا الأحوال صفات معنوية. عرفت الآن من أين جاء هذا الكلام الذي تدرسه في الأزهر؟ يا من تدرس في الأزهر، عرفت من أين جاء هذا الكلام؟ إذن التقسيم الشائع الآن الموجودة في الكتب يقولون صفات نفسية، صفات سلبية، صفات معاني، صفات معنوية، صحيح؟ من أين جاء هذا الكلام؟ هذا هو قضية الأحوال التي كان أصلها من عند من؟ من عند أبي هاشم المعتزلي. من القوم من أثبتها وقال يا جماعة هناك فرق بين الأحوال وبين الإيه؟ وبين الصفات. فالصفات قال هي صفات معاني. يعني إيه صفات معاني؟ هي التي تدل على معنى وجودي قائم بالذهن وموجود بالخارج. يعني جعل الصفات هي التي تدل على المعنى الذي يتصور في الذهن ويوجد في الواقع فعلا، تمام؟ طيب على هذا هي ماذا؟ هي الحياة والعلم والسمع والبصر، الصفات السبع المعروفة. إذن قال من أثبت الأحوال قال الصفات عندي هي الحياة والعلم والسمع والبصر إلى آخر. طيب الأحوال قال هذه أسميها صفات معنوية، وهي كونه حيا، كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قادرا. إذن تأتي بكلمة إيه؟ كونه، هذه الإيه؟ الأحوال عندهم، ماشي؟ لكن مما ينبه عليه كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الباقلاني عندما أثبت الأحوال لم يثبتها كما فعل أبو هاشم، وإنما خالفه فجعل الحال معلومة لا مجهولة، فرجع في النهاية إلى إثبات الصفات. يعني قوله هذا، يعني قوله هذا يعود في النهاية إلى إثبات الصفات. طيب، الأمر التالي بعد ذلك موقف الأشاعرة من الحقيقة والمجاز في صفات الله عز وجل. الحمد لله. أما بعد، موقف الأشاعرة من الحقيقة والمجاز في صفات الله عز وجل. الصفات التي يثبتونها يقولون إنها حقيقة، والصفات التي ينفونها سواء كانت ذاتية على قول متأخريهم أو فعلية على قول الجميع المتقدمين والمتأخرين. الصفات التي ينفونها يقولون إنها مجاز، وهم أيضا الذين اشتهروا بذلك، اشتهروا بإطلاق المجاز على صفات الله عز وجل، وأن المراد كذا على قول من يتأول، يعني من يتأول يقول هو مجاز عن النعمة، مجاز عن القدرة، مجاز عن الذات إلى آخره. فهم الذين اشتهروا بإطلاق المجاز على الصفات الإلهية، وإلا فقد عرفنا أيضا أن هذا في الأصل هو قول من الجهمية والمعتزلة، وأساسه من عند الفلاسفة والباطنية. الأمر التالي بعد ذلك وهو الأخير معنا في بيان مذهب القوم، الفرق بين الأشاعرة والأشعري. الفرق بين الأشاعرة والأشعري. الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله وعفى عنه مر بثلاثة أطوار. الطور الأول طور الاعتزال، فالأشعري نشأ معتزليا متتلمذا في ذلك على الجبائي أبي علي، حتى خالفه في الحكاية المعروفة المشهورة في مسألة فعل الأصلح ووجوب الأصلح على الله عز وجل، فانتقل إلى الطور الثاني. هذا الطور الثاني هو الطور الكلابي، وهو الذي شرحناه مفصلا، ثم رجع عنه إلى الطور الثالث وهو الذي صنف فيه كتاب الإبانة المعروف، وذكر فيه مذهب السلف معتمدا له، سواء كان ذلك في الصفات أو في غيرها من أبواب الاعتقاد. ومما ينبه عليه طالب العلم أيضا أن هناك بحثا عند العلماء في مدى صحة هذه التوبة، حتى أن من العلماء من لم يعتبرها توبة حقيقية، وتكلم في هذا كلاما كثيرا جدا، لكن الذي عليه غير واحد من أهل العلم ومن أهل التحقيق كشيخ الإسلام رحمه الله أنه أثبت هذه التوبة وهذا الرجوع، والعبرة بالظاهر على كل حال، العبرة بالظاهر ومن تكلم في رجوع الأشعري فإنما أراد بعض الأمور لا يتسع المجال لتفصيلها الآن، فلنا الظاهر على كل حال. والرجل كما صنف الإبانة ذكر فيها مذهب السلف سوى مؤاخذات يسيرة، سوى مؤاخذات يسيرة، وهذا أمر طبيعي جدا لرجل نشأ عامة أمره على ماذا؟ على غير السنة. ثم إنه لما عرف السنة كما ينبه عليه شيخ الإسلام أيضا لم يكن خبيرا بها، لم يتلقها تلقيا صحيحا، ولم يكن خبيرا بأقوال السلف والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، فبقيت عليه بعض المؤاخذات، لكن في الأصول الإجمالية وافق فيها السلف في الصفات وفي غير الصفات ليس هناك إشكال بإذن الله تعالى. القضية عند الأشاعرة هداهم الله أنهم يضربون صفحا عن الإبانة ولا يعترفون بها إطلاقا، ويتمسكون بهذا الطور المتوسط الذي كان عليه الأشعري عفى الله عنه. هذا ختام القول على مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة بهذه العناوين التي ذكرتها لكم حتى يتصور ويفهم فهما صحيحا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك نتكلم على شبهاتهم إن شاء الله.